مخيم ربيع الإيمان يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الجبار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه معادن التقوى وينبوع الصفاء. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف الشرف في حفل افتتاح مخيم ربيع الإيمان، أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم بإشراقة شمس جديدة لمخيمكم السنوي مخيم ربيع الإيمان، والذي ترعاه مشكورة جمعية التربية الإسلامية. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبرير وإشراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم بإسراف. حللتم أهلا ووضعتم سهلا في ربيع الإيمان. ربيع الإيمان حينما تنطق أجوابنا من معاناة الحياة وكآبة المنظر وكثرة المنهيات المادية والصوارف البخردية بقضم هذه وتلك، كان لا بد لنا أن ننهل من حياض العلم ونرتع في رياض الجنة. والآن نترككم مع كلمة لرئيس اللجنة العلمية للدعوة والإرشاد المشرفة على هذا المخيم فضيلة الشيخ فتحي بن عبد الله المصري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، أولا أرحب باسمي وباسم أعضاء اللجنة العلمية لجمعية التربية الإسلامية بهذا الحضور الكريم الذي هو افتتاح مخيم علمي تربوي إيماني، وهو مخيم ربيع الإيمان. وبهذه المناسبة الكريمة ومن منطلق التفكير بأهمية العلم والإيمان ولتحقيق مقتضى هذا العنوان، أحب أن أذكر ببعض الأمور التي أخذنا على أنفسنا في هذه الجمعية وفي هذه اللجنة العلمية في السير عليها. وأولها أن نحرص من خلال النشاطات العلمية والبرامج الدعوية على تحقيق مقاصد الشريعة في التوحيد والاتباع وتزكية النفس، ثم الاعتناء بفقه مهم وهو أن نجمع في نشاطاتنا ومشاريعنا بين العلم بالواجب وبين الإدراك الواقع. فإن الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره يدور على العلم بالواجب والواقع، فندرك واقعنا وندرك التحديات التي تحيط بهذا الواقع وندرك الحاجات المتعينة فيه، ثم نجتهد في أن نبحث عن الواجب عن واجب الوقت الذي نؤدي به والذي به يصلح هذا الواقع. ثم تأتينا مهمة أخرى في برامجنا العلمية التي تحب أن ألون عليها، وهي أنه من أولوياتنا في هذه الجمعية المباركة وفي اللجنة العلمية للدعوة والإرشاد الاعتناء بجميع في جمع كلمات أمانة الحق، وأن يجتمعوا في إطار التعاون الشرعي العلمي الأخوي تحقيقا للأهداف الدينية والمقاصد الشرعية. ثم حقيقة من أولوياتنا أيضا الاهتمام بقضية إعداد النقب العلمية الدعوية، وإذا كانت أهدافنا تدور على تحقيق التوحيد والاتباع وعلى ما في الواجب والواقع، وعلى جمع كلمة أهل الحق، وعلى استثمار وتوظيف الوظائف الأمور الدعوية في نشر العلم والدعوة، فالواجب عليكم وعلينا جميعا أن نتعاون في تحقيق هذه الأهداف. فنحن نحتاج بعد عون الله تبارك وتعالى، نحتاج إلى مشورتكم، نحتاج إلى تعاونكم، نحتاج إلى جهودكم، لأن مسؤولية الدعوة في الحقيقة هي مسؤولية الجميع. إخوة الإيمان، تعلمون جدا وتعلمون التحديات التي تحيط بواقع أمتنا بقضايا مصيرية تتعلق بعقيدتها وأمنها واعتقادها ووجودها، فلا بد أن نجتمع، ولا بد أن نتحد، ولا بد أن نتكامل، ولا بد أن نتعاون لاسترجاع المفقود وهو العلم والإيمان، وفي الحفاظ على الموجود من هذه المشاريع العلمية الدعوية التي ليس لها أن تقوم إلا بنوع من التعاون والتكامل والاجتهاد وتحقيق الإخلاص. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه النشاطات في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا إلى المزيد. وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ فتحي الموصل خير الجزاء على هذه الكلمة وعلى هذه المقدمة. والآن أترك المجال لضيفنا الكبير صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد عبد الله المصلح ليتحفنا بكلمة حول ربيع الإيمان، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، وبيض وجوهكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم وتولاكم بفضله وجعلكم من حزبه وأوليائه. اللهم إنا نسألك من فضلك علما راسخا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وأن تهدينا سبل السلام، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، شرفني إخواني وأسعدني بهذا الاجتماع في هذه الليلة في افتتاح هذا المنشر وهذا المخيم ربيع الإيمان. هذا المخيم يحمل اسما هو مفتاح السعادة، إنه الإيمان الذي به تستنير القلوب، إنه الإيمان الذي به تصفو الحياة، إنه الإيمان ذلك النور الذي إذا أطل على القلوب أشرقت بعد ظلماتها، إنه الإيمان الذي يهدي الله تعالى أهله سبل السلام، إنه الإيمان الذي يميز بين الحق والباطل فيكشف الملتبس ويهدي مواقع الهدى ويدل على طرق الرشد ويخرج من المضايق والأزمات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن الإيمان أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد في الدنيا، لا كأنه سبيل السعادة، لا كأنه طريق الخروج من كل ظلمة وشقاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والإسلام هو الإيمان. فإن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان ليس قولا باللسان وتحليا خاليا من المعنى الذي يكون وراءه. الإيمان حقيقته وجماعه خضوع القلب لله عز وجل، اعتقاد بالله عز وجل يحمل على قبول أحكامه، على قبول أخباره ونجاة أحكامه. الإيمان نعمة يصطفي الله تعالى لها من يشاء من عباده، فهو جل وعلا الذي يصطفي من هو أحق بالهداية، هو أعلم بالمهتدين جل في علاه، هو أعلم بالمتقين سبحانه وبحمده، هو أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الرسل وفي أتباعهم، فجعل الرسالة ليس فقط في الرسل بل حتى في أتباعهم، فإن الله تعالى أعلم بمن هو أهل لهذه المنة. الإيمان نعمة يا إخواني، هي السبيل، هو السبيل الذي به يدرك الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة. ليس النعيم بمركب أو ملبس، إن النعيم حلاوة الإيمان. حقيقة الإيمان له حلاوة، وقد يقول قائل أين تلك الحلاوة؟ لم أذقها. من لا يرى الشمس لا يعني أنه لا وجود لها، فالعين قد تعمى عن موجود، لا أنه خفية، لكن من البلاء في النظر، خفاقيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. لذلك ليس الشان في أن لا تجد تلك الحلاوة، الشأن أن تبحث عنها، أن تطلبها، أن تسلك السبل التي توصلك إليها. كلنا يرجو أن يبقى هذه الحلاوة. أرأيتم لو أن صاحب بضاعة روج البضاعة وقال هذه البضاعة فيها وفيها وعد من أوصافها ما يشوق النفوس ويلفت الأنظار ويجذب القلوب، أترى ذاك كافيا في أن تجد تلك الأوصاف؟ لا، إنك لن تجدها حتى تسلك الطريق الموصل إليها. بين الله عز وجل في كتابه الإيمان، وصفه بوصف واضح بين ما يلتبس، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النور الذي جاء به، الدعوة التي جاء بها الرسل هي الدعوة إلى الإيمان، فلا نحتاج في معرفة الإيمان إلى أكثر من بيان الله جل في علاه الداعي إلى الصراط المستقيم، ولا إلى أكثر مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى أن نسلك السبل لنصل إلى النتائج، فإن المقدمات إذا لم تسلك ولم تؤخذ لم يصل الإنسان إلى النتائج. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السبيلة لا تجري على اليد. من أراد شيئا وطلبه دون أن يبذل له أسباب الوصول، دون أن يبذل له أسباب الحصول، فلن يدرك. من تمنى الولد ولم يتزوج أن يأتيه ولد، من تمنى الغنى ولم يعمل أن يأتيه الغنى، من تمنى كل أمنية في الدنيا سواء راشدة أو غير راشدة لم يعمل لإدراكها، فإنه سيبقى مكانه يراوح، لن يدرك مطلوبا إلا بالبذل. قضى الله في كونه أنه ما من شيء إلا وله سبب، وما من نتيجة إلا ولها مقدمة. فمن أخذ الأسباب وصل إلى النتائج، ومن سلك المقدم ومن بدأ بالمقدمات أوشك أن يدرك المطلوب. لذلك يا إخواني، حلاوة الإيمان ليست أمرا خارجا عن هذا القانون الإلهي الذي نظم الله تعالى الكون عليه. من لم يجد حلاوة الإيمان فليراجع نفسه في بحثه عن الأسباب التي يذوق بها الحلاوة. نعم، الإيمان له حلاوة، وإنه لمن العجب أن تكون تلك المعاني مصورة بهذا التصوير النبوي المقرب لحقيقة الإيمان. إن الإيمان له حلاوة كتلك الحلاوة التي تذوقها بلسانك وتجدها في فمك عندما تذوق ما تحب وما تشتهي من الملذات والمشتهيات المطعومة. هذا المثال النبوي ليس ذاك إلا تقرير لحقيقة ما يجده الإنسان في تحقيق الإيمان. إن حلاوة الإيمان ثمرة لإيمان الراسخ، اعتقاد صادق، وعمل الراشد الصالح. إن حلاوة الإيمان ليست حبات توزع دون أسباب، إنها حبات لها موجبات، إنها حبات لها مقدمات، إنها حبات لها أسباب. كل من سلك الطريق مخلصا محققا للأوصاف لا بد أن يجد الحلاوة. فلا تقل أين الحلاوة، أصلي ولا أجد طعما للإيمان، أقرأ القرآن ولا أجد له لذة، أصوم وأحج وأفعل ما أفعل من أبواب الخير ولا أجد لها أثرا. هنا لا تتهم العبادة، فالعبادة خبر من لا ينطق عن الهوى، قول الحق الذي قوله حق ولقاءه حق ووعده حق الذي لا يخلف الميعاد جل في علا سبحانه وتعالى. وفتش عن الأسباب التي أفضت إلى عدم وجود هذه النتيجة. عندما يخبرك مخبر صادق بأن ثمة حدثا في مكان ما، ثم سلكت الطريق ولم تجد ذلك الحدث، وأنت متيقن أن المخبر لا يخبر وليس متوهما ولم يتطرق إلى قوله نوع من الوهم أو نوع من الخطأ، عندما يكون هذا خبر إنسان أو خبر مجموعة من الناس عن حدث معين في مكان معين ذهب لم تجد، هنا قد تتهم الخبر بكذب أو وهم. لكن ينبغي أن تراجع نفسك وتتهم نفسك في سلوك الطريق الموصل إلى النتيجة. عندما يتوضأ الناس على أن حدثا ما في المكان الفلاني أو أن شيئا ما في مكان فلاني، عندما لا تجد ذلك يجب أن تراجع نفسك لتتحقق هل أنت سلكت الطريق الموصل إلى النتيجة أو إلى موقع الحدث أم أنك أخطأت. وكثيرا ما نخطئ، نصلي ولا نجد في صلاتنا أثرا في سلوكنا ولا في أخلاقنا، نقرأ القرآن ثم نبحث عن تلك اللذة ونقول أين اللذة التي جعلت عمر بن عبد العزيز يقيم ليلة كاملة يردد قول الله تعالى خافضة رافعة في وصف القيامة في سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاملة، خافضة رافعة، قرأها عمر في المسجد لما دخله فوقف عندها عمر بن عبد العزيز حتى كاد الفجر أن ينشق فقضى صلاته في ركعة كرر بيها هذه الآية ثم انصرف. قال من شهد ذلك الموقف فتبعته فإذا هو يدخل دار الخلافة وإذا هو عمر بن عبد العزيز. هذه اللذة، أتتصور أن عاقلا يوصف عبر التاريخ بأنه من أعدل ملوك الإسلام ومن أعدل من حكم بعد الخلفاء الراشدين، حتى عد من جملة الخلفاء الراشدين أنه خامسهم رضي الله عنه ورحمه، يعقل أن يردد كلمة ليس لها أثر؟ إن لها أثر بالتأكيد. عمر بن الخطاب يقرأ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فيمرض أيام يعانون فيها، أليس هذا لأمر وجدوه خفي علينا؟ إن القرآن أعظم مفتاح يدرك به الإنسان معارف الدنيا ومعارف الآخرة، ليس فقط معارف الآخرة، القرآن مفتاح العلوم كلها، ما ضربنا في الكتاب من شيء، إنه الهادي ليس فقط في مصالح الدنيا الآخرة، إنه الهادي في مصالح الدنيا. الله جل في علاه يقول في مكتب كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقوى في إيش؟ في عبادة الله، أقوى في سياسة الناس، أقوى في إصلاح النفس، لن يبين ذاك. فأفاد هذا العموم في كل هداية يهدي إليها القرآن، إنه يهدي للتي هي أقوى في مصالح الدنيا ويهدي للتي هي أقوى في مصالح الآخرة، يهدي للتي أقوى هي أقوى في صلة العبد بالله، ويهدي للتي هي أقوى في صلة الإنسان بالخلق. إن الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في مقدمة حديثي أن فقداننا للنتائج للوعود للموعود ليس ذلك طعنا فيها ولا مسوغا للاتهام. لأننا نحتاج أن نراجع أنفسنا عندما لا نجد لذة القرآن، عندما لا نجد حلاوة الإيمان، عندما لا نجد ما أخبرنا به من الثمار والفوائد القريبة لطاعة الله تعالى وعبادته، فلنراجع أنفسنا ونفتح المراجعة مراجعة هذه القلوب. فإن السير إلى الله جل في علا ليس سير الأقدام ولا ركوب المراكب بأنواعها وصورها القديم والحديث، إنه سير القلوب قطع المسافة بالقلوب إليه، لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة إلى الله بالقلب وليس بمركب ولا بصورة ولا بشكل ولا بقول، إنه القلب الذي يسير إلى الله، فإذا صدق في سيره إلى الله فلا ولو كان عاجزا عن كل امتثال لأمر الله تعالى في الظاهر، فالقلوب هي التي تسير إلى الله متى صلحت متى ذكرت متى استقامت أشرق عليها النور وخرج منها الخير وبلغ بها صاحبها أعلى المنازل، ألا وإن في الجسد مضغة كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقف مع قلوبنا، ما الذي يشغلها؟ ما الذي عمرها؟ ما هي أمراضها؟ ما هي علامات صحتها؟ أفيها شرك فينقى؟ أم فيها نفاق فيصفى؟ أم فيها آفات فتحذب وتغسل من تلك الآفات بالتوبة والرشد إلى الله عز وجل؟ إننا بحاجة إلى وقفة مع قلوبنا. من قرأ القرآن بقلبه أدرك من أنوار هذا القرآن وعلومه ما لم يدركه ذاك الذي قرأ القرآن بلسانه. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. ففي كلا الحالين هناك حضور القلب ابتداء أو السمع الذي يستدعي حضور القلب، الإنصات الذي يستدعي حضور القلب، فهي مرتبتان. قلوب متهيئة لسماع الحق تنتظر إشراق نور الإيمان عليها، تنتظر نور القرآن ليتحقق الإيمان، وهذا ما كان من الصحابة، فأنزل الله في قلوبهم الإيمان ثم أنزل بعد ذلك القرآن، فكان كما قال الله عز وجل نور على قلب. وقلوب أخرى فيها نوع من البعد، تحتاج إلى أن تنصت، تحتاج إلى أن تحضر، فإذا أنصتت وحضرت بإخلاص وصدق انفتحت لها الأنوار وأدركت من المعارف والعلوم ما تشرف به وتهتدي به سبل السلام. أيها الأحباب، أيها الإخوة، إن حلاوة الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تذاق بالألف، إن ذوق تلك الحلاوة في القلوب، وهي أعظم ما تذوقه القلوب من اللذات، إنه شيء لا يمكن أن يحيط به بيان ولا يدركه وصف، فتلك حلاوة لا يعبر عنها لسان، إنها حلاوة الإيمان بالله عز وجل. هذه الحلاوة الناشئة عن خضوع القلب لله عز وجل المقترن بقبول أخباره والإذعان لأحكامه تنعكس على الجوارح. وهنا نعرف عمق كلام سلفنا الصالح عندما قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، تلك الكلمات التي قد نرددها ولا نعي مضامينها، إنها مفاتيح السعادة، إنها مفاتيح الوصول إلى تلك المعاني العظيمة التي تضمنتها تلك الأحاديث الشريفة. إن حلاوة الإيمان مطلب، وهي مشروع حياة لمن أراد نجاته مما ضائق الدنيا ومهالكها، ومن أراد سعادة أخرى وفوزها لم ينال ذلك حتى يذوق حلاوة الإيمان. لذلك قال من قال من السلف: إن في الجنة، إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. إن الله تعالى أخبر في كتابه: إن الأبرار لفي نعيم. وهذا النعيم ينفتح في أذهاننا عندما نسمع هذه الآية أو نقرأها، أنه ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر، لكن الأمر أبعد من ذلك. إن النعيم يكون في الدنيا كما يكون في البرزخ، ويكون في الآخرة أول النعيم وغايته وذروته وقمته، لكن لا تدرك ذلك النعيم وأنت في شقاء الدنيا. وليس الشقاء المقصود فيه شقاء الأبدان بما يلحقها من الأذى وسائر ألوان القذى الذي يصيبنا، لا، إن الشقاء الحقيقي هو أن ينعدل هذا القلب عن الله عز وجل، أن يكون هذا القلب معرضا عن الله، أن يكون هذا القلب في وحشة عن ربه وخالقه، عن محبوبه الذي لا هناء له ولا سعادة ولا طمأنينة ولا لذة ولا سرور ولا ابتهاج ولا نعيم إلا بأنه العلي. القلوب نافرة متشعبة مشتتة إذا أعرضت عن الله عز وجل. عندما تقبل على الله يجمع الله القلوب على كل خير في الدنيا والآخرة، فيدرك الإنسان لذة سكينة طمأنينة لا يجدها بغير طاعة الله. فمهما بذل ومهما تلك ومهما دفع من المال ليدرك تلك اللذة إنه لن يجدها. ولهذا قال من قال من السلف كما جاء عن الحسن البصري وغيره: إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. تلك السعادة ليست شيئا يدرك ببذل مال أو بعمل من أعمال الدنيا، إنها سعادة الغنى بالله، إنها سعادة معرفة الله، إنها سعادة رؤية آيات الله الدالة عليه في السماء وفي الأرض وفي الآفاق وفي الأنفس، الذي يدرك به العلم أن الله حق وأن وعده حق وأن قوله حق وأن ما جاء به الرسل حق، فينتظر طاعة الله انتظارا لموعده جل وعلا، فيكون محققا للعبودية لله عز وجل. إن حلاوة الإيمان أيها الأحباب أيها الإخوة هي ثمرة أمرين، من حققهما ذاق حلاوة الإيمان، ومن فقدهما غاب عن قلبه حلاوة الإيمان. الأمر الأول وهو المفتاح الذي به يدرك حلاوة الإيمان: صدق المحبة، صدق محبة الله جل في علاه. وهذا شيء لا تكلف فيه عند أصحاب النفوس السوية والقلوب المستقيمة، فالقلوب مفطورة على محبة الله، القلب مفطور على محبة الله، ومهما طلب سكنا وبدلا عن تلك المحبة فإنه محروم محجوب، لا يدرك طمأنينة ولا هناء إلا بتحقيق هذه المحبة. والعجيب أن من ذاقها لا يجد لها عوضا، لذلك يترك كل شيء محبة الله. من آثار محبته أن يخرج من كل شيء حتى من نفسه، فيبذلها له طوعا ورضا به ومحبة له جل وعلا. أيها الأخوة، محبة الله عز وجل طريقها بين واضح، هي أولا فطرة الرحمن الذي فطر القلوب عليها، ثانيا هي أسبابها وطاعات وعبادات وأعمال، متى استحضرها الإنسان كان ذلك مبلغا له بمحبة الله. محبة الله فرع عن معرفته، فكل من عرف الله أحبه، ليس ثمة قلب يعرف الله حق معرفته ثم يعرف عنه، لا يستطيع، لا يغوى القلب أن يعرض عن الله بعد معرفته. إلا أن تتكالب عليه الذنوب وتتخطفه الشياطين، عند ذلك يهلك، لا لعدم معرفته لكن لوجود الموانع المؤدية إلى الثمرة، وهي أن تلك المعارف حجبها ما حجبها. أرأيتم زجاج السيارة الجديد تبصر به ما وراءه فتدرك القريب والبعيد، فإذا جاء غبار وغطى مقدمة السيارة حتى غطى زجاجها، البلد الزجاج أو ما على واعتراه من غبار حال دون الرؤية، إنها الذنوب والمعاصي والخطايا إذا حجبت الرؤية على القلب بعد معرفته احتجبت تلك المعارف، فلم تثمر ذكاء ولم تثمر استقامة، لذلك كانت كل طاعة شلاء للقلب وكل معصية نكتة للقلب تحجب عنه الرؤية وتقصر وتحول بينه وبين الوصول إلى الله تعالى ومعرفته ومحبته. محبة الله ليست شيئا صعب المنال، إنه أمر يسير بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية الشريف ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. هكذا يبرز الله تعالى من مكانة أوليائه، وأوليائه هم أحبابه، هم من تكفل بنصره، هم من تكفل بنصره وتأييدهم وإعانتهم. من عادى لوليا فقد من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال في طريق تحصيل الولاية ولاية العبد، ثم قال في طريق تحصيل الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الطريق الأول، هذا السبب الأول لإدراك محبة الله التي هي مفتاح إدراك إيش حلاوة الإيمان. الأول القيام بما فرض الله تعالى. وهنا عندما نقول نقرأ هذا الحديث غالبنا ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ عندما نقول يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني مما افترضته عليه، ما الذي ينصرف إليه ذهننا؟ دائما ينصرف مباشرة إلى أعمال الظاهرة، إلى الصلاة، وهذا صحيح، إلى الصوم، إلى الصدق، إلى الزكاة، كذلك، إلى سائر الأعمال التي تتعلق بالجوارح، لكننا نغفل أن أفضل ما تقرب به العبد إلى الله أن يكون قلبه خالصا له، ألا يكون في قلبه سوى الله محبة عظيمة، هذا المستوى الذي تعالى عليها. لكننا نفضل عن يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنه دين الاستقامة، دين القوام وصلاح الدنيا والآخرة. لكننا عندما نسمع من هذه الأحاديث ننشغل دائما بصورنا وأشكالنا وأعمالنا الظاهرة، ويغيب عنا ما هو المهم، ما هو الأهم، ما الذي ينبغي أن تكون العناية به، وهو عمل القلب بأن يكون لله خالصا، وأن يكون له محبة، وأن يكون له معين معظمة، وعبادة الرحمن غاية حبه منتهى محبته، مع ذل عابده هما قطبان، هذان هما قطبان تحقيق العبودية لله، أن تكون محبا له ليس في قلبك أحب إليك منه جل وعلا، وبقدر تفاوت الناس في هذه المحبة بقدر ما يحققون من العبودية. أيضا التعظيم الذي يقتضاه الذل والخضوع لله جل وعلا، فإن ذاك سبيل تحصيل العبودية له وتحقيق العبادة لله عز وجل. إذا الطريق الأول الذي من خلاله ندرك حلاوة الإيمان: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففتش نفسك عند الفرائض وابتدئ أولا بفرائض القلوب من محبة الله وتعظيمه والإخبات إليه والذل بين يديه والاستقامة له جل في علا والخشوع وسائر أعمالك فتش نفسك عند هذه المعاني فإن غابت عنك فإنك محروم إن غابت عنك فثمة مشكلة ابحث عنها وعالجها فإن إفتاح الصلاح صلاح القلوب وصلاحها يكون بتحقيق الإخبات والإقبال على الله عز وجل. الأمر الثاني انتقل إلى شعائر الإسلام وأركانه وفتش نفسك في الصلاة التي هي طريق حب الله عز وجل فإن الصلاة نور ينير الله بها القلوب. وانظر كيف أنت في صلاة الجماعة، كيف أنت في الفرائض، كيف أنت في خشوعك في صلاتك، ليس فقط الصورة بأن تضع اليد على الصدر وتراعي من تجلس جلسة الاستراحة تنزل يديك قبل ركبتيك، ليس الأمر هذا فحسب، الأمر هذا والأمر هذا وما وراءه وما قبله وما هو أهم أن يكون القلب في صلاتك مقبلا على الله. شتان بين مصلي وضع قلبه بين يديه ووجه وجهه إليه فليس في قلبه إلا محبة الله وتعظيمه وذكره وإجلاله، وبين شخص قام في قالبه وصورة بين يدي الله وقلبه في كل واد يحيط. فمهما كانت الصورة حسنة الشأن كل الشأن فيما وراء الصورة من قلب مقبل مخبت لله عز وجل، فإن تفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة، يعني كلا المصليين في رتبة واحدة تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. التفاوت بين المصليين في صف واحد على صورة واحد ما سره؟ سره سير القلوب إلى الله. فمتى كان القلب لله معظمة وله محبة وعليه مقبلة وله مخلصة فليبشر بعطاء عظيم وأجر جزيل لا يجده عمل ولا يتخيل من تخيل. إن صلاح القلوب من تحت السعادة، إنه الطمأنينة لله عز وجل والتلذذ بتحقيق العبودية له جل في علاه. بعد هذا أداء الفرائض بشتى واجباتها في حقوق الخلق، انظر إلى الميدان المفتوح ولا يزال عبدي يتخرب إليه بالنوافل. هنا يأتي الثمرة، هنا تأتي البشارة، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. والشأن العظيم والمرتبة الكبرى في أن يحبك الله. كم من محب لله لكن الله لا يحبه، محب لله لكنه أخطأ الطريق الموصل إليه فلم يحبه الرب جل وعلا، لأن الله بين لنا الطريق الموصل إليه فالرسل جاءت إليه داعية به معذبة فعرفتنا به، لكن لم يقتصر الأمر على ذلك بل بين في الطريق الموصل إليه. فمن سلك طريقا غير هذا الطريق فإنه لن يصل مهما كان حبا له وإخلاصا وتعظيما، لن يصل كما يصل ذاك الذي جمع إلى المحبة والتعظيم سلوك الصراط المستقيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الأمر شاعر القيام كما يضل به من انحرف الصوفية وغيرهم الذين اقتصروا على محبة القلب وأغفلوا جانبا مهما أنه لا بد من سلوك الطريق الموصل إليه، وإلا فلن يصل، سيقطع بينك وبينه ويحول يرحل بينك وبينه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا أحبه ماذا يكون؟ هنا تأتي الفتوحات، هنا تأتي حلاوة الإيمان. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن استعان على التوفيق والتسديد والهداية والتوفيق. طيب لا يقبل الإنسان من ورطات وأزمات وحاجات، فكيف الله له؟ ولئن استنصرني لأنصرن ولئن استعاذني لأعدن، وعد الله الذي لا يخلف. هكذا هو الله مع محبي، هكذا هو الله مع أنبياءه، هكذا هو الله مع من أقبل عليه بصدق. ثباتها. واختبر الفرصة قبل الأوان كما دام في البدن عرق ينبض وعين تلحظ فلك فرصة، لك مهلة أن تقبل على الله، ولا تقل مضى ما كان فما كان كان، ولا سبيل إلى رده إلا بهدم كل سيئة بالتوبة الصادقة. فالتوبة الصادقة تهدي ما كان قبلها. وكم من إنسان رشد في آخر المسار فكان من الموفقين. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل. انتبه، الزمن الطويل، ثم يصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل. الله أكبر. تصور هذا الطول، 60 سنة، 40 سنة، 50 سنة في معصية الله، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا السبق ليس خط عشواء ولا حبوب عمياء، إنه وفق علم خبير حكيم جل في علاه هو أعلم بالمؤمنين. يوفق من يشاء من عباده، فالعباد يتقلبون بين فضله وحذره سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخواني لا نقل فات الأوان، بل حلاوة الإيمان يمكن أن تتذوقها في آخر لحظة، فتتغير حياتك. وفي قصة ذاك الذي قتل من النفس عبرة وعظة، كيف لما ذاق حلاوة الإيمان وأدركه الأجل في طريقه إلى بلد الصلاح لم يجد سبيلا لترجمة ذلك الذي وجده في قلبه من محبة الله والإقبال عليه إلا أن يدفع بنفسه بصدره إلى جهة الصلاح، مع أنه قد حضره الأجل. فكان ذلك الدفع سببا لنجاته، كما في الخبر الشهير في قصة الذي قتل 100 نفس. أيها الأخوة، إننا بحاجة إلى أن ندرك أننا في فرصة مهلة، كل صباح وكل مساء وكل لحظة أنت في منحة، أنت في منة من الله الكريم، فلا تفوتها. الله يمني لك، يفتح لك الطريق، يعطيك الفرصة، فلا تتأخر. قد يأتي الوقت الذي تتمنى فيه أن ترجع فيحال بينك وبين الروح عند حضور الأجل مغمرة الروح. لا ينفع نفس الإيمان غلبت من آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فإنه يغلق عند ذلك باب التوبة. يقبل من العبد توبته حتى ما لم يغلق الباب الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم فضل الله: إن الله يبسط يده بالليل يتوب بسبب النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب بسبب الليل. حلاوة الإيمان يا إخواني قائمة على صدق المحبة، يبينها ويترجمها ذات الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد، كيف وجد؟ كأنه شيء مخفوت نبحث عنه، وليس شيئا متناول يدركه الإنسان هكذا صدفة خط عشواء، بل لابد من بذل وسعي لإدراك وجد به حلاوة الإيمان. تأمل هذه الثلاث خصال في حديث أنس رضي الله عنه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. غاية الحب محبة الله، وهي أصل كل فلاح ونجاح، هي الحاملة على كل طاعة ورشد، هي التي جعل إبراهيم يقبل أن يلقى يعني أن يرمى بالمنجنيق في النار، وهي التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلقى ما يلقى ويصبر على ما لقي لتحسين حبه لله عز وجل. كان خليل الرحمن إبراهيم، كان محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله جل وعلا. الحب غايته وكماله يحمل العبد أن يقدم روحه وكل ما يملك لمن يحب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، زد في قلبك محبة الله، طريق محبة الله ذكرته قبل قليل، زد معارفك بالله، ينظر إلى دعاب الله عليك، كم لله عليك منهم. الآن أنت في هذا المجلس، وأنت في هذا الانتظار وفي السماع، من الذي يجري الدم في عروقك؟ هل أنت عندك فضخة تتحكم بعمل قلبك الذي يصرف الدم في بدنك؟ ثم يوصل كل ما يحتاجه البدن من اكسجين وطعام وشراب وما الى ذلك الى بقيه الاعضاء. هذا السم وهذا البصر من الذي ظهرك؟ إن الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كم العائلة من النعم، حتى الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع يدرك من نعم الله عليه ما يستوجب أن يشعر، وما يكون من نعمة إلا من الله. تأمل كل ما يحدث ما يحبب الله إليك، فالله تحبب إلينا بنعمه، تحبب إلينا بإرسال رسله، تحبب إلينا بالتعريف نفسه، أي شيء وكرم أعظم من هذا الكرم، رب العالمين الغني عنا يتحبب إلينا سبحانه وتعالى بذكر كل ما يقدم القلوب إليه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنها الحق. فليست صعبة هذه القضية، احرص على معرفة الله. كم بأسمائه من خير، أنت عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لو قرأت هذه لوجدت فيها بالتمعن والتدبر وجدت فيها من موجبات محبته ما يأسر قلبك لربك جل جلاله، فلا تجد مناطا عن أن تحبه وأن تنقاد إليه سبحانه وبحمده. فهو الله المألوف المحبوب محبة وتعظيم، وهو الرحمن الرحيم الذي من رحمته وصلك كل خير، ومن رحمته دفع عنك كل شر، ومن رحمته ان عرفك به، ومن رحمته ان هداك اليه، ومن رحمته ان وفقك للعمل الصالح، ومن رحمته انه يتقبل عملك، ومن رحمته انه يثيبك على العمل، ومن رحمته ان يدخلك جنته، فهو الذي قال للجنه انت رحمتي ارحم به من اشاء من عبادي، ومن رحمته ان يتجلى لاهل الجنه يدعون إليه جل وعلا. إن رحمة الله موجبة لمحبة من الناس، من إذا أحسنت إليه إحسانا عارضا أسرته، لو وجدت شخص قد تعطل سيارته فوقفت وساعدته في إصلاح سيارته لن يرثى عليك، وسيذكرك في كل موقف لا أجزاء الله خيرك اليوم في ذلك الموقف أعانني على إصلاح سيارتي، ساعدني في الموقف الفلاني، أعانني في المعاملة الفلانية، وكبرني الله جل في علا كل سعادة وخير أنت فيه هو منه جل في علا. ألا يستوجب هذا أن تحب؟ بلى والله، نعمة البصر أنت الآن إذا مرضت من الذي يشفيك الله؟ من الذي يقويك الله؟ من الذي يهابك هذه الحسن الحواس وهذه القدرات وهذه القوة؟ الله. ألا يستحق أن يحب جل في علا؟ بل هذا فإنه يتعلق بالنعم، فكيف إذا دخلت على باب عظيم في معرفة صفاته وأسمائه وما له من الكمالات سبحانه وبحمده، وجدت ما لا قبل لك به إلا أنه سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك وما قدر الله حق قدرك. أبواب محبة إلا كثيرة بادروا إليها، وهي اللذة والله يا أخواني إن المحبين في سعادة، إن الذين من الله عليهم بمعرفة ومحبة في نعيم مقيم لا يفترون عنه حيوانا، إنها جنة الدنيا التي هم قدرها يخشى في جنة الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة ليست محبة سلبية، ليست محبة جامدة لا أثر لها ولا ثمرة، إنها محبة تقتضي محبة رسوله، ولذلك قال أن يكون يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم بعد إذا محبة الرسل صلوات الله وسلامه عليه والرسول على قمتهم ورسولنا ونحن المختصون به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يأتي المحبة الرجل فيها العلاقات والصلات ضاع فيها حق الله، يحب الرجل لم يحبه إلا لله ليس له دافع، لا يعني هذا الغاء بقية المحبات، محبة الصحبة، محبة القرابة، سهلة مع المحبات، لا نتكلم عنها. الحديث يبين كيف تذوق حلاوة الإيمان، إذا أردت حلاوة الإيمان فاستمتع علاقاته على حب الرجل الذي أحبه لا لقرابة ولا لنسب ولا لمعرفة، إنما أحبه لما أشاهده عليه من طاعة الله عز وجل، ليس لشيء غير ذلك، ولولا ذاك ما كان بيني وبينه مشاعر ومحبة. نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أهل القرون المفضلة، نحب الأئمة وعلماء أهل الإسلام، نحب أهل الإيمان في القديم والحاضر، ونقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيش اللي ضربنا فيه؟ عباد الله الصالحين في السماء وفي الأرض وفي القديم وفي الحديث، ومن جاء ومن لم يأتي بعد، ما الذي ربطنا فيه؟ عباد الله الذي ربطنا فيه هو الله. اجتمعنا أننا عباد له، والعبادة الاختيارية التي بها يتفاضل الناس. أن يحب الرجل لا يحب إلا لله، لا يعني هذا القاطعية المحبات قد تحب شخصا لقرابة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد تحب شخصا لعقد زوجية، ومن آياتنا أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياتنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ولو كانت زوجة كتابية هي طبيعية ناتجة عن هذا العقد، لكنها ليست، لا شأن لها بهذه الأنواع من المحبة، لنا شأن في محبة يدرك بها الإنسان حلاوة الإيمان. الأمر الأخير وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. والكفر هنا عنوان حقيقي لكل ما يكرهه الله عز وجل، من الشرك ابتداء والنفاق وسائر المعاصي، ليس فقط ذاك بل وأهل هذه الأعمال. أن يكره أن يعود بالكفر هو كراهية كل ما يكفر منه الله عز وجل، من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي المساعدة. يقول قائلا كلنا أهل معصية، نعم كلنا أهل معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرارة الترمذي في حديث قتادة عن أنس: كل آدم خطاء وخير خطاء من التواضع، لكن الكلام في أنه ما غلب عليه الصلاح والاستقامة فله من المحبة بقدر ما معه من الصلاح والاستقامة، وإن كان له هنات فله من النقص في المحبة بقدر ما يحصل معه من النقص في الإيمان. هكذا عقد متواتر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وصار عليه الأئمة من أهل القرون المفضلة في الصحابة ومن بعدهم، ثم بعد ذلك سار عليه العلماء على مر العصور وإلى يومنا هذا. تنتج هذه المعاني التي نقرأها في كتب الاعتقاد ليست نظرية، ليست معلومات جامدة، إنها تراجم وعناوين لمعاني عملية قلبية وبدنية. هكذا يحقق الإنسان محبة الإيمان. إذا تحقق هذه الخصال الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب الإيمان مما سواهما، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذا هو الباب الأول. تمام المحبة يورث كما ذكر، فمن أحب شيئا رضي عنه، كما قال القائل: وعن الرضا عن كل عين كبيرة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. المحبة هي ثمرة الرضا. هنا نأتي إلى حديث العباس الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، هناك حلاوة وهنا طعم، الطعم والحلاوة التي في حديثنا: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه المحاور الثلاثة هي غاية الإيمان، غاية الإسلام، غاية العمل الصالح، أن تبلغ منزلة الرضا عن الله. كيف لا نرضى عنه؟ وما من خير إلا جعلنا منه. كيف لا نرضى عنه وهو المتصف بصفات الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات الكمال؟ أن ترضى بالله ربا معناه أن ترضى به خالقا رازقا مدبرا مالكا متصرفا جل في علاه، أن ترضى به إلها فلا تعبد سواه، أن ترضى بأحكامه القدرية التي انتظمت الكون، فما من شيء إلا بقضاء وقدر، أن ترضى بأنه لا إله إلا الله، هذا معنى أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أن تحبه في قلبك محبة اختيارية. كيف لا تحبه وقد أنقذك الله به من النار؟ كيف لا تحبه وقد كابد أعظم مكابدة ليخرجك من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تحبه ولم يترك خيرا إلا دلك عليه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كيف لا تحبه وهو الذي يحبك شفيقك رفيقك رحيمك حديث عليه ما علمتم كما وصف الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. انه اولى واحق من توجهت اليه المحبه من بني ادم. اللهم صل وسلم عليه. محبه الرسول تختم اتباع فليست الامور بالدعاوى واذا المدعو كفر. لكن عقول المحبه اولى برهان المحبه وصادق دليلها هو ان تقدم هديه على كل هديه. ان اكمل ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذلك ما يكون من اسباب ذوق طعم الايمان الرضا بالاسلام دينا. وهذا يشمل الرضا بالقران مصدر التشريع كلام رب العالمين، الرضا بالسنه التي هي قريبه القران الا اني الا واني قد اوتيت القران ومثله مع الرضا هو قبول كل ما جاء به الخبر عن الله. فلا يجعل خبر الله وخبر رسوله محل اختبار وتجربه كما يقول القائل يعني لا نقبل حتى نقتنع لا نقبل حتى نفهم. لا هنا اشكاليه، هنا لم تكن عابدا لله انما عابدا للهوى. تمام الانقياد ان تنقاد لامرك وان تقبل خبره ولو لم تطمئن اليه نفسك في البدايه. لكن مع صدق الايمان سيزول عنك كل حاجز من هوس الشيطان وينقشع عنك ذاك الشك والريب فتذعر وتعلم ان ربك حكيم خبير وان ما قاله حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنا تحقق الرضا بالاسلام ومن الرضا بالاسلام ان تعلم انه صالح مصلح لكل نماذج ومكان. ليس في الدنيا لم يفرق العالم شريعه اكمل من شريعه الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هنا اذا تحقق لك محبه الله وتحقق لك الرضا وتحقق لك الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ابشر فما اقربك من حلاوه الايمان، ابشر فما اقربك الى ذوق ذلك الطعم الذي من ذاقه لم يصبر عنه بل ستجد في زياده وبذل وسعي للتقرب الى الله تعالى بقلبه. اللهم اهدنا رشدنا وقنا شر انفسنا، خذ بنواصينا الى ما تحب وترضى، واصرف عنا سوء الفحشاء، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين واوليائك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك واملأها بالتعظيم واجعلها خالصه لك. اعدنا يا ربنا من زيغ القلوب وانصرافها الى غير الفطرة. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، سددنا في الاقوال والاعمال، اختم لنا بالصالحات، واعذنا من شرور انفسنا ومن شر كل ذي شر انت اخر بناصيتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم امين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين ونفع به الاسلام والمسلمين.
مع تحيات مخيم ربيع الايمان برعايه جمعيه التربيه الاسلاميه بمملكه البحرين.